الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبقي لنا في باب إكرام الضيف وفضل إيثاره بقي لنا حديث وهو حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رواه عنه أبو عثمان ويروي عن أبي عثمان سليمان التيمي والجريري. قال الإمام مسلم، طبعا هذا الحديث حديث يعني شرحه الحافظ ابن حجر في كتاب المناقب برقم 3581 شرحه الحافظ ابن حجر شرحا وافيا وذكر فوائده وسنذكرها بعد أن ننتهي من قراءة هذا الحديث. قال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وحامد ابن عمر البكراوي ومحمد ابن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن معاذ، يعني الإمام مسلم يقول هذا اللفظ الذي سأسوقه هو لفظ عبيد الله ابن معاذ العنبري. قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان قال أبي، وهو سليمان ابن طرخان التيمي، قال: حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن ابن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأصحاب الصفة هم جماعة من الصحابة فقراء كانوا يسكنون في المسجد، في مؤخرة المسجد، في صفة، وكانوا يقربون من 70. وقد صنف يعني في صفاتهم وفي أخبارهم، لعله رجحان الكفة في أصحاب الصفة، كتاب رجحان الكفة في أصحاب الصفة. فكانوا ناسا فقراء، وكانوا يعني يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، كانوا يحتطبون بالنهار فيتكسبون، فلم يكونوا يعني عالة، وإنما كانوا يتكسبون من الاحتطاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يحتطب أحدكم بأحبله خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والمؤمن الصادق يتعود ألا يسأل الناس، فإنه لا يزداد بسؤال الناس إلا حسرة وحزنا، فيتعود الإنسان ويتربى على هذا، كما وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس فقال: إذا سألت فاسأل الله. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة. هذه رواية الإمام مسلم، وعند الإمام البخاري برقم 602 فليذهب بثالث وهو المناسب. من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، فرواية الإمام البخاري يعني مناسبة. وإن كان الإمام النووي يعني تأول هذه فليذهب بثلاثة يعني باعتبار المجموع، يعني فليذهب بثالث فيكون المجموع كم؟ ثلاثة. قال: ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله بعشرة، لأنه أكرم الناس صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو وأنا وأبي وأمي. يقول عبد الرحمن: فهو وأنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. فكأنه يقول هذه أسرتنا، هو وأبوه لا أبي هذا طبعا هذا خطأ. فذكر يعني أفراد أسرته، قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم لبث حتى صليت العشاء. فهذا معناه أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء، لأن الصحابة كانوا يعملون فيأتون في آخر النهار يصلون المغرب ويأكلون عشاءهم ثم ينتظرون صلاة العشاء. ثم رجع فلبث. طبعا هذا أحسن أيها الإخوة، الإنسان يعني إذا تعشى بعد المغرب ثم يجلس ثم يخرج إلى صلاة العشاء فيمشي، فهذا يكون أنفع له من الناحية الصحية أيضا. ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ لأن أبا بكر أخذ ثلاثة وذهب بهم إلى البيت وقال لابنه عبد الرحمن، يعني تولى أمرهم يعني في عشائهم: ما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم قالت: أبوا حتى تجي، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. يعني عبد الرحمن ابنه عرض عليهم أن يأكلوا فأبوا وأصروا على ذلك. قال: فذهبت أنا فاختبأت. عبد الرحمن ذهب فاختبأ لأنه يعرف أن أبا بكر أباه سيعنفه. لماذا لم يعشه؟ وقال يا غنثر، قال أبو بكر لابن عبد الرحمن يا غنثر، وغنثر هذه يعني سبة، معناها يا أحمق أو نحو ذلك. فقال له يا غنثر، يا غنثر هو الثقيل الوخم، وقيل هو الجاهل، وقيل هو السفيه، وقيل هو اللئيم. فالمهم أنها يعني أنها سبة. قال فجدع وسب. جدع وسب، السب معروف وهو الشتم، وأما جدع فدعا عليه بأن يجدع، والمجدع هو الذي تقطع أنفه أذنه أو يعني شيء من أطرافه، فسب فجدع وسب. وقال كلوا لا هنيئا. طبعا هو ما أراد يعني رضي الله عنه يعني حقيقة ما يقول، وإنما يعني قد يكون هذا من الكرم، قد يكون هذا من الكرم، لأنه إنما غضب من أجل أنهم تأخروا عن عشائهم. وقال والله لا أطعمه أبدا، طالما أنكم تأخرتم ويعني أثمتموني بهذا التأخر، وقد كلفت يعني ابني عبد الرحمن بذلك، قال فوالله والله لا أطعمه أبدا. قال فيم الله. فيم الله، فالهمزة هنا همزة وصل، ولو كانت همزة قطع نقول فأيم الله، وإنما هي همزة إيش؟ همزة وصل، فتقول فيم الله، فهذه همزة وصل. وأيم الله أصلها أيمن الله، وهو يعني أسلوب من أساليب القسم، كما تقول تالله وبالله ووالله، أيم الله، فهذا أيضا من أساليب القسم. قال فيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. كلما كانوا يأخذون لقمة فيربوا مكانها أكثر منها. قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فشبعوا وصار الطعام أكثر مما كان، فحصلت البركة حتى أكلوا وزاد الطعام أيضا. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر، فقال لامرأته يا أخت بني فراس، وذلك أنها من بني فراس، ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني. هذه لا، هذه ليست عند البخاري، فهذه ليست عند البخاري برقم 6141، فهذه ليست عند البخاري. طيب، وما المراد بقولها وقرة عيني؟ طبعا انت لما اما تشوف الواو وبعدها اسم مجرور وقرة عيني ومثل والله وكما تقول وربي ورب الكعبة، فتكون الواو هذه للإيش؟ للقسم. فهي لما قالت وقرة عيني فهذا ظاهره أنه إيش؟ أنه قسم، فهي أقسمت بقرة عين يعني شخص ما. وقرة عيني إما أنها تعني أبا بكر وإما أن تعني النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا ظاهره. فقال حافظ ابن حجر زعم الداودي أنها أرادت القسم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون أقسمت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأنها قالت هو النبي، وإنما وصفته بأنه قرة إيش؟ قرة عينها. وطبعا هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فالحافظ ابن حجر يقول زعم الداودي أنها أرادت القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعد، وفيه بعد، فاستبعده الحافظ ابن حجر. والذي يبدو الله أعلم أيها الإخوة، لو جعلناه قسما ليكون المراد يعني كأنها حلفت بإقرار الله عينها لما حصل من بركة أبي بكر والله أعلم، فهي معناها وقرة عيني يعني تقدير وإقرار الله لعيني، فتكون حلفت بفعل من أفعال الله، فالحلف يكون بذات الله، بأسماء الله، بصفات الله، بأفعال الله. فإذا وقرة عيني يعني بإقرار الله لعيني بسبب رؤيتي لهذه البركة، فتكون يعني حلفت بفعل من أفعال الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يكون هذا الخطاب لأبي بكر والتقدير يا قرة عيني، فلا يكون فيه قسم، فلو اعتبرناه قسم يكون المراد أنها حلفت بفعل من أفعال الله، وإذا لم نعتبره قسم فيكون خطاب، فيكون مثلا قولها لا وقرة عيني يعني يا قرة عيني، وتعني أبا بكر، وهذا يعني لا يستبعد. ثم قالت لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار، بثلاث مرار. قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، يعني هو يقول أنا لما تصرعت وحلفت أنني لا آكل إنما كان هذا من الشيطان. ثم أكل منها لقمة لأنه طعام مبارك، ثم بعد ذلك يكفر عن يمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أيها الإخوة لا يجعل هذه اليمين من الأيمان المكفرة، يعني أنت لو حلفت على واحد من أصحابك وأنت قصدت إكرامه ثم هو حنثك فلا يكون عليك كفار، فتمشي أنت مثلا واحد من إخوانك مر على بيتك فتقول أقسمت بالله عليك لا تتغدى معي، ويمين معقد، أنت ما قصدت إلا ماذا؟ إلا إكرامه، ثم هو لم يلبي أو كان له عذر، فهذه اليمين هذه اليمين لا كفارة فيها. وكذلك مثلا إذا دخلت أنت وجماعة من إخوانك إلى أحد المطاعم وأكلتم ثم قمت فقلت والله ما يدفع الحساب إلا أنا، فغلبك أحدهم ودفع هو، فهذا أيضا لا يكون فيه كفار، لأنك ما قصدت إلا الإكرام، فاليمين التي تكون للإكرام لا كفارة فيها، وهذا سبق تحقيقه في هذا الكتاب في شرح صحيح مسلم في كتاب الأيمان ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، يعني حمل هذه القصعة التي صارت يعني فيها زيادة ضعفان كما قالت ثلاث مرار. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد، عقد يعني معاهدة، فالمعاهدة تسمى عقد، ولا يجوز لك أن تنقض هذا العقد، بل يجب عليك الوفاء حتى ولو كانوا كفارا. فمضى الأجل، يعني انتهت مدة العقد، فعرفنا 12 رجلا، عرفنا يعني جعلنا عرفاء، يعني جعلنا 12 عريفا، والعريف بيكون مسؤول عن ايش؟ عن جماعة. فعرفنا 12 رجلا، طبعا هنا عرفنا 12 يعني على اللغة المشهورة في المثنى أنه يكون منصوب بالياء، فكان صواب أن يقال فعرفنا 12، وهناك لغة أخرى في المثنى وهو لزومه للألف في حال الرفع والنصب والجر. فإذا مثلا تقول: جاء الزيدان، رأيت الزيدان، مررت بالزيدان، فيلزم المثنى حالة واحدة وهي الألف في حالة الرفع والنصب والجر. هذه لغة مشهورة من لغات العرب، وقرئ بها قوله تعالى: إن هذان لساحران. إن هذه أداة نصب، فكان الواجب أن يقال هذين، ومع ذلك قرئ إن هذان لساحران. مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. شوف 12 عريف، ومع كل عريف شوف كم، أقل شيء 20 مثلا، فهؤلاء كلهم أكلوا من هذه القصعة، وهي في الحقيقة من مناقب أبي بكر رضي الله عنه، حيث بارك الله تبارك وتعالى له في طعامه هذه البركة، فأكل أضيافه وشبعوا، وأكل أهله، ثم بعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت منها هذه الكتائب. قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري، وهو سعيد الجريري، وهذا رمي بالاختلاط، عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل علينا أضياف لنا، قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. طيب، كيف كان أبو بكر يتحدث إلى الليل وبعد العشاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء، فنهى عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها؟ فنقول: الأصل أن الحديث بعد صلاة العشاء يكره إلا لمصلحة، كإنسان يسمر مع أهله، يجلس مع أهله ويضاحكهم ويلاعبهم ويسمر معهم، هذه مصلحة. إنسان يصلي، إنسان مسافر، جماعة يسمرون في مصلحة من مصالح المسلمين كما كان يفعل أبو بكر، فكان أبو بكر يسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء في مصالح المسلمين، وإلا فالأصل أن الحديث بعد العشاء بلا فائدة مكروه. عائشة رضي الله عنها سمعت مرة عروة ابن الزبير يتكلم بعد العشاء، فقالت له: يا عرية، تصغره. يا عري ألا تريح كاتبيك، ما بتريح الملكين، ألا تريح كاتبيك. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السمر بعد العشاء إلا في مثل هذه المصالح التي ذكرت. قال فانطلق وقال وقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك، أفرغ من أضيافك يعني قم بضيافتهم. فيجوز للإنسان أن يوكل أحدا في القيام بأمر الضيف، ولا يعتبر هذا استهانة بالضيف. جاءك أضياف وأنت مشغول، فيمكن أن توكل ولدك، أن توكل أخاك، أن توكل صديقك في أن يقوم بضيافتهم في بيتك. قال افرغ من أضيافك. قال فلما أمسيت جئنا بقراهم، قراهم يعني بضيافتهم، يعني ما يأكله الضيف يسمى إيش؟ القرا، قرا الضيف، ما يأكله الضيف. قال فأبوا، فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. أبو منزلنا يعني يعنون أبا بكر. قال فقلت لهم إنه رجل حديد، حديد يعني فيه إيش؟ فيه حدة، فيه حدة، وإذا ما أكلتم سيرجع علي أنا، إنه رجل حديد. فهذا كان معروفا في أبي بكر، لكنها حدة ما أحسنها من حدة، حدة الصديق رضي الله عنه. حدة هي يعني هي لين، حتى يعني شاع وصف أبي بكر رضي الله عنه بالإيش؟ باللين. وذلك أنها حدة يعني ظاهرة، وأما القلب فممتلئ عطفا وحنانا على المسلمين. وإلا فتجد بعض الناس، ما نقول أنه يعني ما يظهر لك حدة، بل يظهر لك الضحك، ها، ويبتسم لك، ولكنه من الداخل يحترق عليك حسدا وحقدا وغير ذلك. إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منه، فقال أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا لا والله ما فرغنا. قال ألم آمر عبد الرحمن؟ قال وتنحيت عنه، اختبى. فقال يا عبد الرحمن، قال فتنحيت، كل ما ينادي يبتعد. قال فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. شوف كيف هذه المعاملة الطيبة بين الوالد وولده. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجي. قال فقال ما لكم، ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال فما رأيت كالشر كالليلة قط. هذا قول أبي بكر، يقول يعني إيش اللي حصل في هذه الليلة من هذا، هو أنا حلفت وهم يحلفون وهؤلاء أضيافي، فماذا أفعل؟ ثم قال ويلكم، ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان، الأولى التي هي يمينه يعني، أما الأولى يمينه فمن الشيطان. هلموا قراكم. قال فجاء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثت، أنا الذي حنثت في يمين وهم بروا، لأنهم حلفوا لا يأكلون حتى آكلوا وهم بروا، بروا في يمينهم وحنثت أنا. قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم، لأنه يعني ترك يمينه وأكل معه. قال ولم تبلغني كفارة، ولم تبلغني كفارة. وهذا كما قررنا أيها الإخوة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه اليمين للإكرام، واليمين التي للإكرام لا كفارة فيها. طبعا الحافظ ابن حجر يقول يعني عدم البلوغ، قوله لم تبلغني، يقول عدم البلوغ لا يدل على عدم الوجود. الراوي يقول لم تبلغني كفارة، يعني هذا الراوي يقول، فيقول عدم البلوغ يعني ليس معنى أنها لم تبلغه أنها لم تكن، أنها لم تكن. وأيضا عندك الإمام النووي يعني يؤكد هذا أنه لا بد من الكفارة. قال وأما قوله لم تبلغني كفارة يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فنقول الجواب نعم، ولكن المقاصد لها أثر في الأيمان. المقاصد يعني العبرة مش بمجرد الكلام، وإنما المقاصد لها تأثير في الكفار. أنت حلفت عليه من أجل ماذا؟ من أجل إكرامه، حلفت عليه من أجل إكرامه، أو حلفت على شيء أنت لا تملكه، فلا بد من اعتبار هذه المقاصد، لا بد من اعتبار هذه المقاصد. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنه لا كفارة في مثل هذه الحالة، لا كفارة في مثل هذه الحالة. الحافظ ابن حجر يعني ذكر فوائد هذا الحديث، وكما ذكرنا لكم برقم كم، 3581. قال وفي الحديث من الفوائد، وذكر لنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 فائدة. قال التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج، التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج كأهل الصف. وفيه التوظيف في المخمصة، المخمصة يعني المجاعة، التوظيف يعني شو؟ إن ولي الأمر يعني يوزع الناس المحتاجين على الذين عندهم طعام، أنت فلان خذ 3 وأنت خذ 4، هذا معنى التوظيف. وفيه جواز الغيبة، نعم جواز الغيبة عن الأهل والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية، فيجوز لصاحب المنزل أن يغيب عن أضيافه إذا وكل من يقوم مقامه. قال وفي تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص. قال وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير، فيجوز هذا. يعني نسمع بعض الناس يقول الابن يا تيس مثلا، روح يا تيس هات كذا، فهذا لا بأس به إذا كان على وجه الإيش، على وجه التأديب. تيس يعني ما بيفهم، يعني كما قال أبو بكر يا إيش يا غنثر. قال وفيه جواز الحلف على ترك المباح، وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم، وجواز الحنث بعد عقد اليمين. وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء، طبعا هذا يرد على، هذا يرد على الإمام النووي وعلى ابن حجر، لأنهم دوما يذكرون هذا، فهذا مما ينبغي التنبه إليه. يقولون التبرك بالصالحين فيوسعون في هذا الباب، وإنما البركة يعني إنما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا الذي حصل لأبي بكر، فنقول أين التبرك؟ هذه حصلت له بركة والناس أكلوا منها، ولكنهم ما تبركوا بأبي بكر مثلا، ما جاء واحد منهم بطعام وقال له يا أبا بكر حط إصبعك في الطعام واقرأ حتى يزداد، ما حد قال هذا، فكيف يقال وفيه التبرك بالأولياء والصلحاء؟ نعم. طبعا هنا قال وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء، يعني حتى هذا فيه أيها الإخوة يعني شيء والله أعلم، التبرك بطعام الأولياء والصلحاء. نحن نقول الإنسان يحب مثلا أن يأكل عند أهل الصلاح، لكن ليس هذا الاعتقاد مثلا أنهم يؤثرون في الطعام أو كذا، يعني هذه أمور دقيقة ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها حتى لا يقع في الشرك الأصغر. قال وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار، حتى هنا علق الشيخ عبد الله الدويش قال ليس الأمر كما قال، فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أو لذلك لم يفعله الصحابة والتابعون مع صالحيهم. نعم، فهذه بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث. الباب الذي بعد ذلك قال باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، المواساة في الطعام القليل. يعني حتى لو كان الطعام قليلا فهذا لا يمنع من أن تشرك فيه آخر، أنتما مثلا يعني اثنان أعددتما طعام لاثنين وهو طعام قليل، فلا يقال لأجل أنه قليل أنه يمتنع أن نشرك معنا ثالث، فقال المواساة في الطعام القليل، يعني حتى لو كان الطعام قليلا فالمواساة فيها فضل، المواساة فيها فضل. قال وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك، كيف ونحو ذلك؟ ها؟ الثلاثة يكفي، الأربعة والأربعة يكفي، الخمسة يعني بزيادة كم؟ بزيادة واحد. تقول وجاء حديث صحيح أبلغ من هذا، جاء حديث صحيح أبلغ من هذا وهو ما رواه الطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي ليش؟ الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فيكون بالإيش؟ بالمضاعف مش بزيادة واحد. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام الاثنين هكذا تقرأ، ما تقولش الإي لأنها همزة إيش؟ همزة وصل، طعام الاثنين. وكذلك عندما تقول الإنسان ها تسأله عن اسمه فماذا تقول؟ ها ماذا تقول؟ ما اسمك؟ لا مش ما اسمك لأنها ليست همزة قطع، وإنما تقول ما اسمك؟ ما اسمك؟ نعم. طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. الحديث الذي بعده حديث جابر بن عبد الله ويروي عنه أبو الزبير وأبو سفيان كلاهما عن جابر. قال الإمام مسلم حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. دوما في صحيح مسلم تجد أبو الزبير عن جابر. أبو الزبير هذا مدلس، والمدلس لا بد أن يصرح بالإيش؟ أن يصرح بالسماع. فهنا ها أبو الزبير أنه سمع جابر، فإذا ما في علة لأنه صرح بالسماع. مدلس يعني شو باختصار؟ مدلس يعني في احتمال أن يكون في وسطه ها بينه وبين جابر، فهو إيش أسقط هذه الوسط. طب لماذا يسقطها؟ ممكن يكون يعني شيخ غير مشهور، أو يكون هذا الشيخ ضعيف، فإذا ذكره ما حد بيكتب وراه. هنفترض أن أبو الزبير قاعد يحدث الآن، فلو قال أبو الزبير عن جابر الكل يكتب، أما يقول سمعت جابر يكتبون، لكن أبو الزبير عن جابر. فإذا قال أبو الزبير عن جابر الذين يكتبون يقولوا ممكن يكون في واحد سقط فلا يكتبون. لو صرح باسمه لا يكتبون، لو صرح باسمه لا يكتبون، لا يقبلون حديثه، فمن أجل هذا يسقطه ويقول عن جابر، لأن كلمة عن فيها احتمال، عن جابر ممكن تكون بالواسطة وبدون الواسطة. فالمدلس لابد أن يصرح بالسماع، فهنا صرح والحمد لله أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. هذا موجود، لماذا قلنا الطبراني على ابن عمر؟ هذا موجود في صحيح مسلم. وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وفي رواية إسحاق يعني في مقابل من يا محمود؟ في رواية إسحاق، لا ركز ركز، قال وفي رواية إسحاق. الإمام مسلم روى هذا الحديث من طريقين صح؟ قال إسحاق عن روح ابن عبادة، وبعدين حاء يعني من جديد يحيى بن حبيب عن روح عن ابن جريج. فيقول الإمام مسلم في هذا الحديث شيخان، من هم؟ إسحاق بن إبراهيم ومن؟ ويحيى بن حبيب. فلما يقول وفي رواية إسحاق يعني في مقابل يحيى بن حبيب، نعم. وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت، لأن الحديث اللي قرأناه الآن ها سمعت رسول الله، لا هو يقول إمام مسلم في رواية إسحاق ما قال سمعت، وإنما قال قال رسول الله. طبعا هذه سهلة ما فيها إشكال، سمعت رسول الله، قال رسول الله، أن رسول الله، عن رسول الله، هذه طبقة الصحابة لا إشكال فيها، وإنما الإشكال في من دون الصحابة إذا كانوا مدلسين لا بد أن يصرحوا بالسمع. لم يذكر سمعت. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. من الذي بمثل حديث ابن جريج؟ قال بمثل حديث ابن جريج. طيب شوف ابن جريج فوق، رأيته؟ رأيته يروى عن من؟ طيب انزل تحت، من الذي يروى عن ابي الزبير؟ فيكون سفيان في مقابل من؟ ابن جريج. فعندما يقول بمثل حديث ابن جريج يعني حديث سفيان مثل حديث ابن جريج. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا، وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة، طعام أربعة يكفي ثمانية، فهذا على التضعيف. نعم. قال الإمام مسلم هذا الحديث فيها الحث على المواساة في الطعام، وأنه وإن كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فالاجتماع على الطعام يسبب البركة. كلمت أحد الإخوة المسؤولين عن الطعام الذي يصنع أمام المسجد، فقلت له يا أخي يعني أن توجه هؤلاء الناس أنه يعني يصلون المغرب وينطلقون جهاما كأنهم ما أتوا إلا من أجل الطعام. قال أنت تكلمني في هذا، عندما يجلسون على الطعام يتقاسمونه، عندما توضع أمام الصينية ما يأكلون معا، أو قبل أن يأكلوا يتقاسمون ليش الطعام، كل واحد يأخذ له شوية ويأكل منه. سبحان الله، يعني لهذه الدرجة، يعني حتى وإن لم يكن لو لم يكن هناك حديث فهذا شيء يعني من شيء من الأخلاق، أن الإنسان يؤثر غيره حتى وإن لم يأكل. فماذا يعني لو علموا بمثل هذا الحديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. ولذلك من العادات التي أخذناها من الكفار الأكل على الطاولة، يوضع طعام في الوسط وكل واحد يأخذ ايش، يأخذ في صحن مستقل ويأكل. ما في أحسن من القصعة العربية التي توضع والكل يجتمع عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت قصعة فكانوا يأكلون من رأسها، فقال كلوا من حواليها ودعوا رأسها فإن البركة تنزل في رأسها، فإن البركة تنزل في رأسها. فهذا من أعظم آداب الطعام الاجتماع عليه حتى تحصل فيه البركة. طبعا هذا الباب يعني فضيلة المواساة في الطعام هذا عند الإمام البخاري في كتاب الأطعمة باب 11، لمن أراد التوسع في شرح هذا الحديث. نعم. قال المهلب المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية، وإنما المراد المواساة، وأنه ينبغي الاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع وهكذا. قال وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت معها البركة، لأنه من وين أنت مسوي طعام الاثنين، كيف يكفي الثلاثة ببركة الإنش، ببركة الاجتماع، فلما ضممتم ثالث الطعام الاثنين كفى الثلاثة، طعام الاثنين كفى الثلاثة ببركة الاجتماع، فحصل في الطعام بركة حتى أكلوا ثلاثتهم وشبعوا. فقال المواساة إذا حصلت معها البركة. نعم. الباب الذي بعده قال: باب المؤمن يأكل في معن واحد. معن، معن مفرد أمعاء، أمعاء الأمعاء المعروفة مفردها إيش؟ معن، معن هكذا يعني مقصور. والأمعاء هي المصارين. أول مرة أعرف أن المصارين هذه كلمة عربية فصيحة. الحافظ ابن حجر قال: وهي المصارين. تسمعون بالمصارين؟ تسمعون بها؟ أي نعم. فهي كلمة عربية فصيحة، فالأمعاء هي المصارين. المؤمن يأكل في معن واحد، يعني كأنه في بطنه يعني وعاء واحد يأكل فيه، والوعاء الواحد يمتلئ بسرعة. والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فمعن جمعها إيش؟ أمعاء. يأكل في سبعة أمعاء، ولذلك إيش؟ ولذلك يعني يحتاج أكل كثير حتى يملأ هذه الأمعاء السبعة. طبعا يرد على هذا إشكال أيها الإخوة، وهو أننا نجد في الواقع أن كثير من الكفار ربما يكون طعامهم وأكلهم أقل من الإيش؟ أقل من المسلمين. ولذلك تراهم هكذا يأخذ في صحن صغير، ولما يذهب يشتري تفاحة واحدة. فأكل كثير من الكفار أقل من الإيش؟ من كثير من المسلمين. فإن شاء الله يأتيك يعني الرد على مثل هذا الإشكال. الكلام في التليفون برا المسجد يا أخي، يا أخي. والكافر يأكل في سبعة أمعاء. طبعا هذا الباب شرحه الحافظ ابن حجر في باب 12 في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة. ذكر الإمام مسلم هنا حديث ابن عمر وحديث جابر وابن عمر وحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة. حديث ابن عمر يروي عنه نافع، ويروي عن نافع عبيد الله وأيوب وواقد ابن محمد ابن زيد، ثلاثتهم يروونه عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد، قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معن واحد. قال: وحدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة بن نمير قال حدثنا عبيد الله حا وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، يقدم له طعام يعني حتى يأكل. قال: فجعل يأكل أكلا كثيرا، فقال: لا يدخلن هذا علي. ثاني مرة هذا ما يدخل عليه مرة ثانية. قال: لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فكره ابن عمر رضي الله عنهما أن يخالط مثل هذا الذي تشبه بالكفار في كثرة أكلهم. الذي بعده حديث جابر بن عمر قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، ولم يذكر ابن عمر. وقد ساق الإمام البخاري حديث ابن عمر يعني بروايات أخرى، فمن ضمن هذه النعم كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. شوف كيف المواساة، كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. قال: فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. الذي بعده حديث أبي موسى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا نعم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده بريد بن أبي بردة نعم عن جده عن أبي موسى وهو أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا الحديث أيها الإخوة إن كان في صحيح مسلم فقد قال الترمذي في كتاب العلل، الترمذي له كتاب يسمى كتاب العلل يعني علل الحديث، قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، يعني هو يقول من ناحية المتن الحديث صحيح لكن من قبل إسناده فيه علة، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعت من حديث ابن عمر وسيأتي من حديث أبي هريرة، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. فالإمام الترمذي يقول إن هذا الحديث غريب من ناحية راويه أبي موسى رضي الله عنه، ونقل كلام عن البخاري وغيره. فالمهم أن هذا حديث غريب من قبل إسناده، لأن يعني جعل صحابيه هو أبو موسى الأشعري. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، ويروى عنه من طريقين: من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف، جاءه ضيف وهو كافر، فكان هذا الضيف كافر، فيجوز أن يأتي إنسان كافر وأنت يعني تضيفه، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، كل اللبن الذي حلب شربه، ثم بأخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياة، ثم إنه أصبح فأسلم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فشرب، يعني شرب يعني حليب أو حلاب شاه واحدة. نعم أيوة نعم. ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب. فيعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، كأن ممكن يكون في سقط في هذا الحديث. لأن يعني هذا الحديث أبي هريرة يبين ماذا؟ يبين المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث، يعني هذه قصة هذا الحديث وسبب يعني سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب. أكملوا، لأن هذا في سقط فعلا كما بين لنا أخونا. فشرب حلابها ثم أمر بأخرى. أكملوا، أنت عندكم لغاية فشرب، فكمل حلابها. ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. نعم، بقية الحديث. المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. فهذا الحديث أيها الإخوة يعني فيه ذم الشبع وكثرة الأكل، وهذا محمول على من كانت هذه عادته، حتى نحل لكم هذا الإشكال. فنقول فيه ذم الشبع وكثرة الأكل، وهذا محمول على من كانت هذه عادته. ويدل على هذا ما رواه الحاكم عن أبي جحيفة أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تجشأ معروف، إذا كانت المعدة ممتلئة فهو يعني يتقرح، هذا اسمه التجشؤ. فتجشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. فنقول هذا الحديث وكذلك هذا الحديث الذي هو في الباب والكافر يأكل في سبعة أمعاء، هذا محمول على من كانت هذه عادته، على من كانت هذه عادته. كلما أكل شبع، فلا يمتنع أن يشبع الإنسان أحيانا. ولذلك مر علينا أبواب في ذلك، باب من أكل حتى شبع، نقول هذا يعني في بعض الأحيان. وأما أن يكون عادة الإنسان وديدنه كلما أكل شبع فهذا هو الذي يذم، كما في مثل هذه الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر واختلف في معنى هذا الحديث، وهو إيش؟ المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال اختلف في معنى، فقيل ليس المراد به ظاهره، يعني ليس على ظاهره إن المؤمن له يعني معا واحد والكافر له سبعة أمعاء، فقالوا ليس هذا على ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليهما. فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معًا واحد، فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معًا واحد. أنا أذكر ما يعني لكم قصة بمناسبة صلاة أخينا الإمام مالك، كان في درس من دروسه، فقام تلميذه عبد الله بن وهب يصلي وترك ألواحه. عبد الله بن وهب كان يكتب وراء الإمام مالك، فقام يصلي وترك إيش؟ وترك ألواحه. فقال له مالك رحمه الله: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت إيش؟ عنه؟ ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت إيش؟ قمت عنه. طيب، يأتي هنا سؤال: إذا كان مثلا واحد يحضر الدرس وذهب يتوضأ ورجع مرة أخرى، هل يصلي تحية المسجد مثلا مرة أخرى ويترك الدرس؟ فالصواب والله أعلم أيها الإخوة أن هذا يعني لا تجب عليه تحية المسجد، لأنه أول ما جاء صلى وشغل البقعة، وهو لما ذهب يتوضأ هو ما نوى مفارقة هذه البقعة، فلذلك هذه البقعة يعني محجوزة له. ولذلك لو وضع الإنسان فيها مثلا كتاب أو غطرة ثم رجع إلى هذا المكان فهو أحق به من إيش؟ أحق به من غيره. فنحن على كل حال، سواء أخونا هذا كان إذا كان خرج يتوضأ ورجع وهو يرى تحية المسجد مرة أخرى، المهم انتهزناها فرصة، ونقول يعني ما ذكره الإمام مالك لعبد الله بن وهب: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه. بل عندنا في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. أنت تقول مثلا: أنا الليلة عندي ساعة من الليل، هل أقوم أصلي ركعتين ولا أربعة ولا أتعلم باب من أبواب العلم؟ فنقول إذا كان يعني ما في مرجحات أخرى ولا بد من اختيار أحد الشيئين، ففي هذه الحالة تختار أن تتعلم بابا من العلم، تتعلم بابا من العلم. خليك تعلمت مثلا سنة السترة، اتخاذ السترة في الصلاة، في هذه الساعة أنت قرأت وعرفت أن من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي إلا إلى سترة، ويكون بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، وتعلمت هذه السنة، فكم تؤجر على بعد ذلك في صلواتك، كم تؤجر من الأجر، ها؟ لأنك صرت الآن تصلي يعني على هذه السنة. علاوة أنه لو سألك سائل، وفي الغالب الإنسان إذا تعلم شيء يريد أن ينشره، فأنت تعلم هذا، تقول: يا أخي لا تصلي إلا سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، فتنتشر هذه السنة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والآيات والأحاديث والآثار كثيرة جدا في فضل العلم على غيره. نعم، أنا الآن قلنا فضل العلم خير من فضل العيش، خير من فضل العبادة. نعم، لأن العبادة لا تكون إلا بالعلم، والعبادة التي تبنى على غير العلم مردودة على صاحبها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. فالحافظ ابن حجر يقول في هذا الحديث، يعني هذا الحديث على إيش؟ يعني ليس المراد به ظاهره، وإنما المراد بيان أن المؤمن يتقلل من الدنيا، وأن الكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها فكأنه يأكل في سبعة أمعاء. نعم، وقال جماعة: بل هو على ظاهره، بل هو على ظاهره. فجماعة من العلماء قالوا هذا مثل، وجماعة قالوا بل هو على ظاهره. ثم اختلفوا في ذلك على أقوال، قالوا هذا الحديث على ظاهره وإنما خرج مخرج الغالب. إيش يعني خرج مخرج الغالب؟ يعني غالب الكفار أنهم يأكلون إيش؟ أنهم يأكلون كثيرا، وهذا لا يمنع أننا نجد بعض الكفار يأكلون إيش؟ يأكلون قليلا. فإذا يعني يكون هذا الحديث المراد به ظاهره وإنما خرج مخرج الإيش؟ مخرج الغالب، فليس كل كافر يأكل إيش؟ يأكل كثيرا، وليس كل مؤمن يأكل إيش؟ يأكل قليلا، وإنما خرج مخرج الغالب. ثم ذكر ما شاء الله الحافظ ابن حجر يعني توجيهات أخرى، فأوصلها إلى ثمانية توجيهات، إلى ثمانية توجيهات. فالخلاصة أننا إما أن نحمل هذا الحديث على ظاهره ونقول إنما خرج بمخرج الغالب، وإما أن يكون مثلا ضربه الله تبارك وتعالى للمؤمن في تقلله من الدنيا، وللكافر في يعني حرصه واستكثاره من الدنيا. الباب الذي بعده هو الباب الأخير في كتاب الأشربة، وإن شاء الله المرة القادمة ندخل في كتاب اللباس. قال: باب لا يعيب الطعام. لا يعيب الطعام، لا تعيب الطعام خلقة ولا صنعة. أما خلقة فلا يعاب. ما واحد يقول شو هذه الكوسة مثلا، لا، هكذا خلقت، فخلقة لا يعاب الطعام. طيب صنعة، زوجتك مثلا سوت لك طعام ما فيه ولا حبة ملح، هل تعيبه وتقول هذا الطعام ما فيه ملح؟ فإذا نفرق بين عيب الطعام خلقة أو إيش أو صنعة. ففريق من العلماء قال إنما الذي يكره من عيب الطعام هو أن يعاب الطعام خلقة، وأما صنعة فلا، فيجوز أن يعاب، ويكون هذا من باب الخبر، تقول هذا الطعام ما فيه ملح، أنت ما تعيب وإنما تخبر أنه ليس فيه إيش؟ ليس فيه ملح. فإذا هذا إيش؟ نفرق بين عيب الطعام خلقة وإيش؟ وصنعة. ومن العلماء من قال لا يعاب الطعام حتى صنعة. لماذا؟ قالوا لأن فيه كسرا لخاطر صانعه. أما تقول للزوجة هذا الطعام ما فيه ملح، كسرت إيش؟ كسرت خاطرها، فلا يعاب الطعام لا خلقة ولا إيش؟ ولا صنعة. ثم ذكر في الباب حديث، طبعا هذا الطعام المباح أيها الإخوة، وإلا الطعام الحرام يذم ويعام. الخمر تقول الخمر هذه رائحتها كذا، هذا تعيب على كيفك هذا، فالحرام يعاب وإيش؟ يعاب ويذم. قال الحافظ ابن حجر في قوله: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، أي طعاما مباحا، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه وينهى عنه. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة أبو حازم وأبو يحيى مولى آل جعدة. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا، وقال آخران: أخبرنا جرير عن الأعمش. طبعا هذا الحديث تجده في كتاب الأطعمة عند البخاري باب 21. عن أبي حازم، وأبو حازم هذا هو أبو حازم الأشجعي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية، وهو غير أبي حازم الذي يروي عن سهل بن سعد، فإن هذا الآخر اسمه سلمة ابن دينار. عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط. طيب والضب، لما وضع الضب أمامه فسأل عنه، فقال يعني أجدني أعافه، أجدني أعافه، يعني ما استسيغه، فهل هذا عيب للطعام؟ ولا إخبار عن موقفه تجاه هذا الطعام؟ الثاني، هو يخبر عن موقفه تجاه هذا الطعام ولكنه ما إيش؟ ما عابه. فإذا ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن المثنى وعمر الناقد واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة. مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. قال وحدثناه أبو قريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. طيب تأملوا أيها الإخوة في شيء حديث مهم، ابحثوا عن أبي معاوية في آخر ما قرأناه عندك في 188 أخبرنا إيش أبو معاوية قال حدثنا إيش الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة. طيب والذي بعده أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إيش حازم عن أبي هريرة، ما الفرق؟ أبو يحيى نعم. فيكون أبو معاوية روى هذا الحديث على الوجهين، فمرة يرويه عن الأعمش عن أبي يحيى ومرة يرويه عن الأعمش عن أبي إيش عن أبي حازم. فجاء بعض العلماء وقالوا يعني أبو معاوية وهم لما قال عن أبي إيش عن أبي يحيى، والصواب رواية الأكثرين أنهم قالوا عن أبي إيش عن أبي حازم. ولكن الحافظ ابن حجر رد هذا التعليل، قال إنما يكون هذا لو كان أبو معاوية رواه عن الأعمش عن أبي يحيى فقط، ما رواه عن الأعمش عن أبي إيش عن أبي حازم أيضا. فلما رواه عن الأعمش عن أبي يحيى ورواه عن الأعمش عن أبي حازم فيكون حفظ الإيش حفظ الطريقين الروايتين، وحفظه للروايتين لا يقدح فيه، فإنه يكون حفظ ما لم يحفظه إيش ما لم يحفظه غيره. وأما لو كان أبو معاوية إنما رواه عن الأعمش عن أبي يحيى فقط والأكثرون رووه عن أبي حازم، فتكون رواية أبو معاوية في هذه الحالة إيش شاذة. وأما كونه رواه على الوجهين فتقبل هذه وتقبل هذه، لأنه يكون حافظ ما لم يحفظه غيره، علاوة على أن أبا معاوية وهو محمد بن خازم الضرير كان يسمى ميزان حديث الأعمش. ميزان حديث الأعمش يعني الناس لو اختلفوا، تلاميذ الأعمش لو اختلفوا كانوا يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى أبي معاوية. فالحافظ ابن حجر يعني يصحح الطريقين. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأشربة، ونشرع إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في كتاب اللباس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.